بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، عوامل النهوض، هذه سلسلة من الدروس عنوانها كيف النهوض. سبق فيها تعريف النهوض، ولماذا هذه السلسلة، وهل من الممكن أن ننهض، وهل هذا هو الوقت المناسب للكلام عن النهوض. وبدأنا بالدرس الماضي حديثا عن عوامل النهوض، وكان الدرس الماضي العامل الأول والأهم هو الدين الحق، واليوم العامل الثاني من عوامل النهوض. إذا أردنا أن ننهض، فالعامل الثاني هو القيم الأخلاقية السامية التي لا يمكن النهوض من دونها، ولا تستمر حضارة إلا بها. شاب له من العمر 18 سنة قبل 60 سنة يعمل عند تاجر في سوق الزيت. التاجر احتاج أن العمال يجي يوم الجمعة قبل العيد على أسبوعين. هذا الشاب اللي عمره 18-19 سنة من بين العمال جاء وداوم دواما كاملا في يوم جمعة قبل العيد، أول جمعة وثاني جمعة. صاحب المحل التاجر بيقول له: يا محدين، انت عندك طقم رسمي؟ قال له: لا. بيبعت خبر ورا الخياط تبعه، بيقول له: خذ له قياس لمحدين وساوي له طقم مثل اللي بتساوي لي، ويا محدين بس تخلص روح لعند فلان واختار القماشة اللي بدك اياها. فبيفصل له أول طقم رسمي لهالشاب اللي عمره 18-19 سنة. بعد 20 سنة يموت صاحب العمل، وهذا الشاب ينطلق إلى مكان آخر يعمل في مجال الحياة. منذ ذلك الوقت وإلى اليوم، من 40 سنة، هذا الشاب بيدفع اشتراك لإحدى الجمعيات الخيرية باسم معلمه القديم اللي بزمناته فصل له طقم. لن تقوم حضارة، لن ننهض إلا بأخلاق سامية، برجل يعرف حقوق من يعملون عنده، وبعمال يعرفون حقوق صاحب العمل تقربا إلى الله تعالى. سمعتم قبل أسبوعين أظن في خطبة الجمعة تاجر مليء جدا 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 يحب بناء المساجد في واحدة من المدن، استطاع أن يحصل على ترخيص لبناء مسجد في ساحة أساسية في المدينة. هو بيحب أنه لما يبني المسجد فهو مسؤول عنه من الألف إلى الياء، والله عز وجل يفتح عليه وهو يبني المساجد. في إحدى المدن تحصل على الأوراق الرسمية لبناء مسجد في ساحة رئيسية بالبلد، وبالتالي المسجد سيكلف أرقاما عالية. وطبعاً قال لهم للمهندسين أو لمدير العمل: توكل على الله، وبدأوا العمل. في امرأة بسيطة بتمر أمام هالجامع اللي عم ينبنى، بتسأل: شو هاد؟ بيقولوا له: والله هون عم ينبنى جامع. بتروح على بيتها، عندها عباية قديمة، بتجيبها وبتجي على مكان المشروع، بتقول لهم: أنا بدي بيع هاي العباية وبدي حط حقها في يعني بناء المسجد. قالوا له يا خالي والله صاحب يعني هالمشروع هو متبني كل شيء. قالت لهم بس أنا بدي شارك. قالوا له ما بيأخذ من حدا شيئا. قالت لهم خذوني إلي. لما بده يجي عن مشروع قالوا له تعي اليوم الفلاني جاءت. قالت له يا ابني أنا بدي بيع هالعباية وحطها بهذا المسجد. قال له قديش حق العباية تبعينك؟ قالت له مثلا درهمين. فاشتراها منها بألف درهم وأوصى أن إذا مات أن يكفن بهذه العباءة. خلاها كفن له. لا يمكن أن تنهض أمة أو جماعة أو بلد إلا بأخلاق سامية. ابن كثير يتكلم عن مدينة دمشق يقول وجدت في مسجد دمشق الجامع الأموي على ضوئه الأكبر يبدو تريا كبيرة معلق سوار كان رجل قد وجده في السوق فسأل عن صاحبه فلم يدل فعلقه في وسط المسجد. يقول ابن كثير أنا رأيت هذا السوار الذهبي شهرا أو شهرين حتى جاء صاحبه وأخذه. ما ممكن أن تكون هناك نهضة لنا أو لغيرنا. لا يمكن أن يكون هناك حضارة وتستمر إلا إذا كان هناك قيم سامية، قيم عالية جدا يتحلى بها معظم الناس. القلة لا وزن لهم ولا أثر لهم، لكن الأثر والمكانة للعدد الأكبر. فيا أيها الإخوة، إذا أردنا نهضة، إذا أردنا حضارة، إذا أردنا أن نقوم مما نحن فيه، العامل الأول الدين الحق، والعامل الثاني الأخلاق السامية. الإسلام يحمل قواعد أخلاقية متكاملة تقود إلى الفضائل في أحسن ما تكون عليه، وهذا ينبع من غاية رسالة الإسلام التي هي رحمة للعالمين. هذه القيم أو القواعد الأخلاقية في الإسلام ثابتة لا تتغير. يعني أنا بالشام أراعي الحلال والحرام، وزرحت على مصر أراعي الحلال والحرام، وإذا طلعت على بريطانيا أراعي الحلال والحرام. الحلال والحرام الموجود في دمشق نفس الحلال والحرام الموجود في بريطانيا. أما مو أنا بدمشق وراعي الحلال والحرام، بس إذا طلعت على بريطانيا لو أكلت مال حرام ماشي في الأمور. أخلاق الإسلام ثابتة لا تتغير لأنها صالحة لكل زمان ومكان، فهي من لدن حكيم خبير. سنتحدث عن أهم القيم الخلقية التي تعين الفرد والمجتمع على التطور والرقي. سنتحدث عن العدالة وعن التعاون والتآلف المجتمعي وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما الأول فهي العدالة. درس أحد الباحثين في أصول الفقه الإسلامي في رسالة الدكتوراه مسألة عنوانها المقاصد العليا للشريعة الإسلامية. لماذا أنزل الله هذا الدين؟ ماذا يقصد؟ ماذا يريد؟ هلأ كل متكلم له قصد من كلامه، كل عامل لعمل له قصد من عمله. رب العالمين عندما أنزل القرآن، عندما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم، ماذا يريد؟ ماذا يقصد؟ ما المقاصد العليا للشريعة الإسلامية؟ طبعا أنا لعلني سهل أقول هذا الأخ ما مقصده من هذه الكلمة أو من هذا الفعل، هو عبد مثلي مثله، ربما أصيب وربما أخطئ وخطئي ما هالحرج الشديد. بس أن أتكلم عن الله أنه الله ماذا يقصد ماذا يريد، هذا شيء خطير جدا أيها الإخوة. العلماء درسوا المقاصد العليا للشريعة الإسلامية. طبعا لا يستطيعون أن يتكلموا من ضمائرهم أو من عقولهم، هم راحوا يدرسون كل آيات القرآن الكريم، كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل المادة الشرعية، فوجدوا أن هذا الدين جاء لأربعة أمور. كل الآيات، كل الأحاديث، كل الدروس، كل الصلوات، كل الأذكار، كل الحج، كل العمرة، كل الزكوات من أجل أربعة أمور. كل نصوص الشريعة لأجل أربعة أمور رئيسة. لماذا أنزل الله الدين؟ ماذا يقصد؟ لماذا أمرنا بالتراويح؟ لماذا أمرنا بصوم رمضان؟ لماذا أمرنا بالزكاة؟ لماذا أمرنا ببر الوالدين؟ من أجل أربعة أمور. أولها تحقيق العبودية لله، وثانيها عمارة الأرض، وثالثها تحقيق العدالة والمساواة، ورابعها تحقيق التآلف والتحابب بين الناس. أولها تحقيق العبودية لله تعالى، وثانيها عمارة الأرض. كل آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي مشان عمارة الأرض، كل آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مشان أكون أنا عبدا وتصير أنت عبدا لله تعالى، كل آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم شان تحقيق العدالة والمساواة بين الناس، كل آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأجل تحقيق التآلف والتحابب بين الناس. العدل هو الميزان الضامن لاستمرار الحضارة، وضرورة من ضروراتها. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. القسط هو العدل، والعدل قوام الدنيا، فالحضارة لا تبنى إلا على العدل، وأيما حضارة بنيت على غير عدل مصيرها الزوال. قال تعالى: هل يهلك إلا القوم الظالمون. لما سمع عمرو بن العاص المستورد ابن شداد يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، هيك في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، تقوم الساعة والروم أكثر الناس. سيدنا عمرو بن العاص كان تاجرا وكان كثير الأسفار، وكان يتكلم أكثر من لغة، فهو خبير بالحضارات والأمم. سمع واحد من الصحابة المستورد ابن شداد يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. قال له عمر: أبصر ما تقول. فقال المستورد: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعا، إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة وهي هنا، وأمنعهم من الظلم. قال له: أنا خبير بهؤلاء القوم، هؤلاء قوم يمنعون الظلم بينهم، عشان هيك الله أعلم ستقوم الساعة وهم أكثر الناس، لهم وجود واضح على هذه الأرض. ابن خلدون عنون في مقدمته فصلا بعنوان: الظلم مؤذن بخراب العمران. كان يحيى بن خالد البرمكي مقربا من الخليفة العباسي هارون الرشيد، ففوض هارون الرشيد إليه أمور الخلافة وأزمتها، ولم يزل كذلك حتى حدثت نكبة البرامكة، فأودعه الرشيد السجن حتى مات. وكان كريما فصيحا ذا رأي سديد. قال له بعض بنيه وهو في السجن والقيود: يا أبتي، بعد الأمر والنهي صرنا إلى هذا الحال؟ فقال: يا بني، لعلها دعوة مظلوم سرت بليل، نمنا عنها ولم ينم الله عنها. ثم إن يحيى بن خالد هو ذاته حين توفي في السجن وجد في جيبه رقعة مكتوب فيها بخطه: قد تقدم الخصم والمدعى عليه بالأثر، والحاكم الحكم العدل الذي لا يجور ولا يحتاج إلى بينة. هو مات مظلوما في السجن، فكاتب ورقة ومحطوطة بجيبته، قال: قد تقدم الخصم والمدعى عليه بالأثر، والحاكم الحكم العدل الذي لا يجور ولا يحتاج إلى بينة. قال: فحملت هذه الرقعة إلى هارون الرشيد، فلما قرأها ما زال يبكي يومه ذلك، وبقي أياما يتبين الأسى في وجهه. الحديث أيها الإخوة عن العدل في هذا الدين حديث كبير، وهو يتناول كل واحد فينا تلفات تمديدات الماء في بيته، وقطرات الماء الآسن تنزل على الجوار وتؤذيهم، ومنذ أسابيع أو أشهر الجوار يراجعونه ليصلح ما فسد في داره من أنابيب، فيأبى ويقول: من كان متضررا فليقم بالإصلاح وليتحمل نفقات هذا الإصلاح. هذا جار ظالم هو واحد من أسباب الأذى في هذه الأرض. ورثت البنات الأربع مع أخوين وأم شقتين سكنيتين ومحلا تجاريا. تسكن الأم مع واحد من أبنائها في إحدى الشقتين، يسكن الأخ الثاني مع زوجه وأولاده الشقة الثانية. المحل التجاري ذو ثمن بخس، ومع أن وفاة الأب كانت من سنوات بعيدة فلم تحظ بنت بحظها من الميراث إلى اليوم. وكلما طالبت فتاة بحقها هددت الأم بأنها ستغضب على كل من تطلب من أخيها حقا. هذا ظلم الرحم لرحمه، ظلم الأم للبنات، وظلم الشباب الإخوات لإخواتهم البنات. خرجت من بيت زوجها غضبة منذ شهرين، ولم تزل حتى اليوم في بيت أهلها، وكلما جاء الزوج إليها يدعوها إلى العودة والإصلاح تبرمت وتعالت وصدته، وليس يعلم إلى الآن أتريد زواجا أو طلاقا. هذا ظلم من المرأة لزوجها. الحضارات والنهوض لا تقوم إلا على عدل، العدل شامل هيك، كلنا نتعامل بالعدل، هناك نستطيع أن ننهض. للناس عنده ذمم مالية حان وقت سدادها، ومع أنه يملك المال الكافي للسداد، غير أنه يتعلل بالظروف العامة والأحوال الطارئة على البلد في عدم الوفاء. إنه ظلم المرء الناس، والظلم لا تقوم به نهضة. هذه أيها الأخوة وقائع فيها ظلم خاص، ولا ريب أنكم ترون وتسمعون أشباها لها ونظائر، ونحن جميعا مدعوون لبسط العدل حيث استطاع أحدنا، لنستطيع أن ننهض فنرى خير هذه الأمة، ونرى خير أسرنا، ونرى خيرنا إن شاء الله تعالى في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.